مرحبا بكم في نجم سهيل، بودكاست بقدم لكم من خلاله العديد من المواضيع المتنوعة والمتفرعة عن الأمور اللي أثارت فضولي، وعن المفاهيم والأبعاد اللي شدت انتباهي، وعن العديد من الأسئلة اللي هيجت وجداني.
حياكم الله يا مستمعين. قررت أن أشارككم في هذه الحلقة مقال كتبته في أغسطس من العام الماضي، وذلك لما فيه من أهمية من وجهة نظري الشخصية. كما أحب أن أنوه أنني دائما أحرص على أن تكتب نقاطي من وجهة نظر موضوعية أو أوبجكتف، ولكن على كل حال لدينا مثل يقول ما حد يقول دبسي مالح، وأقول هذا لأترك لكم الساحة في أن تنتقدوا هذا المقال نقدا بناءا، لعلي أستفيد منكم وأبني عليها كتابات أخرى تصب في الصالح العام. المناورة الاجتماعية 101 أو Social Maneuvering 101. إن كنت تعتقد بأن الجميع يحبك أو يتقبلك، راجع حساباتك، لأن الوضع في الغالب عكس ذلك. لا أحمل أي شيء شخصي ضدك، ولكن هذا هو فقط الحال الاجتماعي السائد العام. تذكر أن وجودك لن يشيد أي قيمة ملموسة حتى يجلب لك الانتقاد وربما يثير الجدل. اخترت أن أستهل هذا المقال على هيئة أسئلة، وهي كالتالي: كم تركت من قيمتك الذاتية للغير وسمحت لهم بأن يخصصوا قيمة عليها؟ أو How much of your self-worth have you allowed others assign a value to؟ الآن وبغض النظر عن الرقم الذي في بالك، هل تفكرت للحظة في هذا الأمر؟ ولن أتوقف عند هذا الحد. هل أقررت أنك قد خصصت هذه النسبة المعينة من قيمتك الذاتية للغير، والتي أصبحت لا تمتلك القدرة على استخدامها؟ أو Did you acknowledge that you willfully allocated a certain percentage of your own self-worth to some other that now you do not own؟ عموماً، لقد كان أول ما تعرضت له من المحتوى المندرج تحت مظلة النقد الساخر أو ما يسمى بالساتاير جانر هو مسلسل بوجاك هورسمان، ولغاية اليوم أجد نفسي ما بين دهشة وشوق لما قدمه هذا المسلسل من محتوى ورسائل غاية في العمق، وتمس عددا مهولا من القضايا والمشاكل، إن كان ذلك على الصعيد الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي، كما يتطرق وبشدة للعديد من النماذج الأصلية أو الأركيتايبس، وهو مصطلح غير معروف عربيا ولكنه مشهور جدا في علم النفس، كما يلمس وجوده في أغلب القصص التي مرت علينا منذ زمن سيدنا آدم. وإن كنت تريد الاطلاع على هذه النماذج، بإمكانك البحث عن النماذج الاثنى عشر أو The 12 Archetypes، وقد خرج بهم الطبيب النفسي المشهور كارل يونغ. سأتوقف عن الحديث عن هذا الموضوع هنا حتى لا أسهب فيه وأنجرف عن مقالي هذا. عموما فلنعود إلى المسلسل. سقطت قوة المسلسل على عقلي المعنوي كطن من حديد، ولم أشاهد من بعده مسلسلا آخر أخذ على عاتقه طرح مثل ذلك المحتوى الثقيل جدا جدا. وكما ذكرت، لم أشاهد من بعده شيئا استطاع أن يؤثر على الشبكات العصبية المعنية بهرمون السيروتونين في مخي، وهذا على الرغم من نهايته الحزينة جدا. فلنتطرق الآن إلى صلب الموضوع. الجملة التي أشعلت الشرارة لكتابة هذا المقال كانت كالتالي: تظن أنك مدين لهم لأنهم تحملوك وأنت في أسوأ حالاتك، ولكن هؤلاء الناس يستمتعون برؤيتك وأنت تفشل لأن ذلك يشعرهم بأنهم متفوقين عليك. وعندها لا أستطيع أن أصف لكم كمية الاستغراب والدهشة التي كانت على ملامحي. تلك المواقف العديدة، أولئك الأصحاب، تلك الضحكات العالية، ما كانت إلا غطاء دقيق الصنع يخبئ تحته كمية من البغض وعدم الشعور بالأمان لا يستوعبها لا عقلي ولا عقلك. وتمثلت هذه اللحظة في ركود على أرض الواقع أو رياليتي تشيك يجبر أي شخص يعيشها في التفكر في جميع منهم في دائرته الاجتماعية، هذا بالطبع إن كان عاقلا أو given he's seen. بغض النظر عن محاولتك في التفكير في هذه الجملة، من الصعب عليك أن تضع هذا في أحد الصناديق التي في رأسك، إلا إن كنت ستخزنها على هيئة دهشة أو في صندوق الأفكار التي لم تخطر على بالك من قبل. أما عني فتساءلت حينها، هل هي نظرة متشائمة أم واقعية؟ أم غير واثقة؟ أم هي فقط وجودية؟ أو existentialistic؟ ففي نهاية المطاف، معدل الأفكار التي تمر على بال الإنسان البالغ يوميا يعادل 6200 فكرة. ولكن هل نجرؤ القول بأن حتى أغلبها صحيحة أو ليست منحازة لذواتنا؟ إنه لمبغض وبحزن أن تجد نفسك محاطا بأغلبية قد تقيم مأدبة على فشلك، أو أن تنتقد بوحشية حركاتك ونجاحاتك. ولكن أنت في نهاية المطاف خيط في قماش، أنت لست راوي للقصص، بل أنت جزء من القصة، وعليه فإنك لا تستطيع أن تتحكم أو تغير نظرة الغير للعالم أو عنك. ولهذا السبب بالتحديد يجب على الفرد أن يعي أنه لا يكون حرا إلا بعد أن يتخلى عن جميع الظروف أو الحالات المثالية التي في مخيلته أو الأيديالز، وخصوصا تلك المعنية بالدائرة الاجتماعية. ولا يقف الواقع عند هذا الحد، ولكن بعد أن تقوم بتطعيم نفسك عن جميع الهراء الذي سيقوله الغير عن أسلوب عيشك أو حياتك، عندها ستكون محصنا. بمعنى آخر، ستخلق لنفسك عقلية لا تكترث أو a careless mindset عما لدى الغير من قول عن أسلوب عيشك لحياتك. وخصوصا في هذه الفقرة أدون كلماتي لأولئك الذين يحسون مثل ما أحسست في يوم من الأيام alienated، أو أن ينظر لي مثل الفضاء الدخيل على المجتمع البشري، مواجه بالعديد من المحاولات لدحض أفعالي أو وجهات نظري من خلال أغلبية عظمى قد أساءت فهم a free for all for a team deathmatch، أو معركة يكون فيها كل شخص مسؤول عن نفسه بمعركة ذات فريقين أبيض وأسود. ولكن بمجرد أن تعود بكم خطوة للوراء وتعيد النظر بنظرة شاملة أفقية لكيفية مجرى الأمور، وخصوصا عندما تبدأ بالهرولة باعتدال باتجاه هدفك مستخدما عقلية إنتاجية ضاربة، سيثبت لك الوقت بأنك على حق. سترى بالأدلة أنه حتى وإن وجدنا في نموذج حتمي، عقليتك المنتجة هي التي ستنتصر. وعندما يحين الوقت وتدق الساعة، جميع الذين سهروا الليالي وسابقوا الناس على الإنتاج من الفجر، وخصوصا المنضبطين منهم، سيفرضون نتائجهم ومخرجاتهم وإنجازاتهم على الأغلبية الباقية العظمى. أليس ذلك ما يحدث الآن ونحن نتباهى بأجهزتنا من أبل، أو نتسارع لمعرفة آخر أخبار إيلون ماسك وتسلا، أو ننجز أغلب أعمالنا منذ سن الدراسة وحتى آخر سنوات العمل على مايكروسوفت أوفيس؟ وكل هذا ليس بسبب عقلية مبنية على المخاصمة والتحدي، إنما لأن الحياة قد أنشئت بهذه الطريقة. البيئة التي تغرس نفسك فيها ستؤثر عليك بشكل كبير. دعني أتحدث بوضوح، لقد وضعت نفسي في العديد من المواقف والأماكن غير المحببة بالنسبة لي، وقد أطعمني البعض منها القلق والاستياء، وتكرر ذلك حتى قررت أنه حان الوقت لتوقف كل ذلك. وخمن معي ماذا حصل؟ توقف، ولكن لم يكن جميع ما مررت به من خطأ الغير أو مسؤولياتهم، بل كان من مسؤولياتي، أو كان اللوم علي. من المهم جدا أن يسعى الشخص في حياته لأعلى درجة من الملكية أو ownership and agency، وهذا فقط لأنك ستثق بنفسك منطقيا أكثر مما قد تثق بالغير. وإن كنت تتوقع من الحياة أن تكون عادلة، فأرجو منك أن ترفع الغطاء عن وجهة النظر هذه وأن تقوم بالتغييرات اللازمة. لقد كنت أنوه على أهمية دائرة الأصدقاء الصغيرة، وأنا في حوار مع أعز أصدقائي وصديقنا كوب القهوة، وتفوهت عندها بفكرة تسببت بزلزال بدرجة 7 ريختر في بالي عندما سمعتها من نفسي وغصت فيها. وبناء عليه غيرت هذه الفكرة وجهة نظري حول الأشخاص والدوائر المقربة. فقلت له: تدري أغلى ثمن يدفعه الإنسان في حياته عندما يكون الموضوع عن المصاحبة هو ذلك الذي يفرضه على نفسه. عندما تفكر فيها، المعايير التي تتمسك بها ضد الآخرين ستشكل تقريبا جميع ما هو من حولك. وهذا يشابه جدا مقولة أرني أصدقائك وسأريك مستقبلك، أو show me your friends I'll show you your future. وعند أخذ هذه الفكرة في عين الاعتبار، أنت قبلت واخترت دائرتك المقربة لتتضمن أشخاصا غير واثقين وغير مبالين أو فضوليين والضاغطين على المكابح بقوة؟ أن تسمح لنفسك حينها بأن تحلم وتطمح سيتحول في وقت أقرب مما تظن إلى خيال مضر جلبته أنت لنفسك، أو إلى a self-inflicted harmful fantasy. ومن الممكن أن يجري هذا الموضوع بعكس الاتجاه هذا أيضا، فإن دققت النظر من خلال عدسة الإشارات والنذر أو عدسة signs and omens، من السهل جدا أن تلمح التفاحة الفاسدة من التفاحة الناضجة. وكما هو الأمر بهذا الوضوح، إن وضعت تفاحة فاسدة مع باقي التفاح الناضج ستأخذ الطبيعة مجراها، وهي أيضا فقط مسألة وقت لغاية ما يتحول جميع التفاح إلى تفاح فاسد. ولكن إن قمت بوضع تفاحة ناضجة في سلة من التفاح الفاسد لن يتغير في الأمر شيء إلا بفساد التفاحة الناضجة. وهنا أيضا إشارة وإشادة لمقام الرسل، فوجود كل منهم في زمنه يشابه هذا المثل لحد معقول، وعليه فإن نقدر جهودهم وجميع ما مروا به في سبيل توصيل الرسالة لغاية وصول الإسلام لنا، بل ونعتبرهم مثلا أعلى كلا على حسب القصة التي انشهر بها، فحتى وإن كانوا رسلا من الله فهم بشر. أكثر شخص يجب أن يحبك قبل أن تطلب الحب من أي أحد آخر هو نفسك، ولكن من المستحيل أن تبدأ بحب اللعبة الفلانية حتى تفهم قواعدها، وإلا فإنك لن تتمكن أبدا من التطور أو التميز فيها. ومن منا يحب الخسارة؟ وتماما كأي لعبة، الممارسات والتجارب التي عليك أن تخوضها للوصول إلى السلام الداخلي وحب الذات ليست ولن تتقدم لك على طبق من ذهب ولا محاطة بأطياف لون القوز قزح. هذا معناه من أجل أن تحفز في نفسك حب ذاتك، يجب عليك في البداية أن تحفز وعيك. بمجرد ما يكون الشيء لا يعود كونه للا شيء، أو once there is no more isn't. وبمجرد أن تكون واعيا للعبة وقواعدها هي فقط مسألة وقت لغاية إتقانك لها. ذكر الدكتور يوفال نوا حراري في لقائه على بودكاست جي شتي التالي: لدى بعض الناس هذه الفكرة بأن الرحلة لاستكشاف الذات رحلة ممتعة، وبأنهم سيكتشفون هذا وذاك وغيرها من الأمور العجيبة عن نفسي وعن كم أنا شخص جيد، وقد أستطيع بهذا الوصول للوحدانية أو الونس والسلام مع الكون. وقد يحصل هذا فعلا، لا نجزم على أنه غير ممكن، ولكن تشكل التجارب المؤلمة والمملة العديد مما يمر به الشخص في هذه الرحلة، وكأن عليه المرور بصحراء من الملل. وفي هذا السياق، عندما تشهد حوارا بين دكتور مؤلف لثلاث كتب بيعت بملايين النسخ يتحاور مع شخص أمضى عدة سنوات كراهب أو مونك، من الصعب عليك أن تناقض كلامه، وهذا يعود طبعا لما تعرض له كلاهما من علم وتجارب ليس أكثر. أفكار باطلة ملء للفراغات وليالي مصحوبة بسهاد طويل، هذا بعض ما قد تطلبه منك هذه الرحلة، الرحلة التي تود من خلالها أن توحد عقلك وجسدك وروحك. فليكن ذلك، فإنها لن تضم في جعبتها هذه التجارب السلبية فقط بالتأكيد. وعندما تتفكر أكثر، رضاك وسعادتك هما ليس أكثر من شبكات عصبية لهرموني الدوبامين والسيروتونين، وأي نشاط تقرر أن تكثف خيوط شبكتك عليه سيفرز لك أحد الهرمونين، وبالتالي ستحس إما بالسعادة أو بالإنجاز. ابق واعيا للناس الذين تحيط نفسك بهم، والأهم من ذلك كن واعيا للكلمات التي تقولها أمامهم. ذكر الدكتور جوردن بيترسون التالي: إن لم يستمع بعض الأشخاص لك توقف عن الحديث، هذه أفضل نصيحة من الممكن أن أعطيها لك. وما يحصل أنت وقفت عن الكلام مع الذين لا يسمعونك وبدأت بمشاهدتهم بدلا من ذلك، سيقولون لك ماذا يدور في بالهم. إذن إن كان لديك ما تقوله قله، ولكن ابحث عن من يستمع لك وتحدث لهم، وجميع من لا يستمعون لك اسحب نفسك عنهم. لأنك بمجرد التحدث مع من لا يريد الاستماع لك فأنت تقوم بالتقليل من قيمة كلامك عن طريق تقديمه لجمهور لا يقوم بفعل أي شيء ما عدا رفضه. إضافة إلى ذلك، قد قيل لي من قبل أن الناس في حياتك صنفين، إما ممكن أو محبط، أو إنيبلر أو ديسيبلر، أشخاص يمكنونك من التفكير والإنجاز وتحقيق الطموحات، وآخرين يحبطونك ويفترون عزيمتك عن جميع ذلك. ابق واعيا وتذكر، إن سمحت للغير بأن يحبطوك فإن اللوم ليس عليهم بل عليك. شكرا وفي أمان الله.